بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فالمعاصي تنقسم والعياذ بالله الى قسم اول، وهي المعصية التي لا يغفرها الله عز وجل، الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والايمان شرط في تصحيح الاعمال، فلا يقبل الله عز وجل عملا من مشرك فكل اعماله حابطة، كما قال عز وجل في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الشرك إذا عمل الإنسان معه أعمالا فكل هذه الأعمال حابطة، كما سمعنا في آيات الله عز وجل. وإرادة الإسلام ليست إسلاما، إرادة الإسلام ليست إسلاما حتى يسلم الإنسان، كما أن إرادة الصلاة ليست صلاة، وإرادة الحج ليست حجا حتى يأتي بكل ذلك. فلو أراد الإنسان مثلا أن يسلم وامتدح الإسلام وأثنى عليه وعلى أهله، ثم إنه تداركه الموت قبل أن يدخل في الإسلام، فهذا شقي بائس ضائع. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويصل الرحم في الجاهلية أنفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه ذلك، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فرغم انه كان مشهورا بالكرم، مشهورا بصلة الارحام وما الى ذلك، فان هذه الاعمال لا تنفعه. انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابو طالب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، حتى حوصل معه في شرب ابو طالب 3 سنوات يأكل ورق الشجر، وحين جاءت قريش تطلب منه أن يكف ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه السلام ما قالته المشهورة: والله لو وضع الشمس في يمينه والقمر في شماله على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. وأنشأ بحينئذ أبو طالب: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لما أردت ما عليك غضاضة، أبشر وقرب ذاك منك عيونا، ولقد دعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينة، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. شوف كيفية انتباهه لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حين حضرته الوفاة وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وجد عنده أبا جهل ورجل آخر وهما يقولان له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها عليه وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإرادة الإسلام ليست إسلاما، ومهما عمل الإنسان من أعمال الخير مع وجود الشرك فإن هذه الأعمال كلها حابطة. ثم بعد ذلك هناك قسم من المعاصي لابد للعبد أن يتوب منه قبل أن يموت، فإن لم يتب من هذه المعاصي بل من واحدة منها وأدركه الموت وهو على ذلك، هذا يقدم على الله عز وجل وليس له عنده عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه وتعالى، وهي الكبائر الكبيرة. لابد أن يتوب الإنسان من الكبيرة قبل أن يلقى الله عز وجل، فإن لقي الله عز وجل مصرا على كبيرة من الكبائر فهو إلى الله تبارك وتعالى إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، بالإضافة إلى أن الله عز وجل إن حاسبه حينئذ فسيحاسبه على هذه الكبيرة وعلى الصغائر أيضا، وما أكثر الصغائر. لو كانت مدة التكليف في حق من عاش 90 عاما 50 عاما 50 سنة، واحد عاش 90 سنة 15 سنة في مرحلة الطفولة مرفوع عنه القلم يبدا الكلام 75، ينام 8 ساعات في اليوم يعني ثلث عمره، يبقى 75 منهم 25 نوم، بقي 50 عاما 50 سنة اضرب 360، لو انه ارتكب معصية واحدة في اليوم، نظرة واحدة فقط 360 في 50 21 ألف ذنب. إن لقي الله عز وجل على كبيرة من الكبائر وأراد الله عز وجل أن يحاسبه فسيحاسبه على هذه الكبيرة وعلى كل الصغائر التي ارتكبها، كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الذنوب الأخرى التي ليست بكبائر وهي الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا النمم الصغائر، صغائر الذنوب. فإذا أراد الإنسان أن تكفر عنه صغائر الذنوب فعليه أن يجتنب الكبائر، وإن أراد أن يقبل على الله عز وجل مطمئنا فعليه أن يتوب من الكبائر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا لبهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف أبدا، فمن وفى منكم فأجره على الله، أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، الحدود كفرت، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن ارتكب كبيرة من الكبائر التي تستوجب الحد وستر الله عز وجل عليه فأمره إلى الله، إما أن يعذبه الله عز وجل وإما أن يغفر له. تصور بأن الإنسان حين يأتيه ملك الموت وتخرج الروح من البدن لا يدري ما الله عز وجل صانع فيه، هذه مسألة مخيفة. فجدير بنا أن نعرف ما هي الكبيرة وأن نعمل على اجتناب هذه الكبيرة، لأننا إن اجتنبنا الكبائر أو تبنى منها حين الوقوع فيها كفر الله عز وجل عنا القسم الثالث وهو الصغائر وما أكثر الصغائر. بعض أهل العلم كأبي إسحاق الإسفرايين رحمه الله قال كل الذنوب كبائر، لأنه لا ينظر إلى الذنب وإنما ينظر إلى من ارتكب هذا الذنب في حقه، لا ينظر إلى المعصية وإنما ينظر إلى من عصي. وأنت ترى أنك إن عصيت أمر مديرك فهذا بخلاف أن تعصي أمر رئيسك، رئيس الدولة أو الملك أو ما إلى ذلك، نفس المعصية لكنها كانت كبيرة باعتبار من وقعت المعصية في حقه. تفهمون ما أقول؟ فاعتبروا أن كل الذنوب كبائر. وإلى هذا الأمر ذهب أبو المعالي الزيوني رحمه الله إمام الحرمين، ومن العلماء كالإمام الواحدي رحمه الله، شوف لأن الأمر مشكل، الإمام الواحدي رحمه الله المفسر وصاحب أسباب النزول قال الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، لكن الله عز وجل أبهم الكبائر ليحذر الإنسان من الوقوع في أي معصية مخافة أن تكون كبيرة، كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر، وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى اسمه الأعظم سبحانه وتعالى الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهكذا أخفى الله عز وجل الكبائر في وسط الذنوب ليتقي الإنسان الذنوب أصلا ورأسا. لكن الجمهور ذهبوا إلى أن المعاصي تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، وإلى أن الكبيرة لها حد. فما هو حد الكبيرة؟ قال حضر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة كل ذنب ختم بنار الآخرة أو نص الشرع على أنه كبير. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. أو تعلق به حد في الدنيا. لكن الإمام القرطبي رحمه الله عرف الكبيرة بنفس تعريف ابن عباس وزاد عليه، قال الكبيرة كل ذنب نص على أنه كبيرة أو نص على عظمه أو توعد مرتكبه بالعقاب أو تعلق به في الدنيا حد أو شدد النكير على مرتكبه. كم حاجة؟ خمسة. كل ذنب نص على أنه كبيرة أو نص على عظمه أو توعد مرتكبه بالعقوبة بالعقاب أو تعلق به في حد في الدنيا أو شدد النكير على مرتكبه، هذه الكبائر كما عرف الإمام القرطبي. هيا نأخذ أمثلة لهذا لتوضح هذا التعريف. كل ذنب نص على أنه كبير، وهذا كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أدب ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. إذا هناك حتى في قسم الكبائر، هذه الكبائر تتفاوت في عظمها. الغيبة مثلا، لو أن إنسانا اغتاب إنسانا آخر في عرضه قذفه، لا شك أن هذه الكبيرة أغلظ من أن يغتابه في خلقته. يقول الأعرج الأعور أن قبيح الخلقة، أو اغتابه في هيئته يقول نفس الهيئة شكله مضحك وما إلى ذلك. فرغم أن هذه غيبة وأنها كبيرة، إلا أن هذه الكبيرة تتفاوت بحسب نوع هذه الغيبة. فمن قذف ليس كمن عير بالخلقة أو بالملابس أو بالهيئة أو ما إلى ذلك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور إلى آخر الحديث. عقوق الوالدين هذا من أكبر الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من عقوق وحرم عليكم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن مطعم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والبخاري في الأدب المفرد بالسند الصحيح رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. عقوق الوالدين فهذا قسم نص الشرع على انه ايه كبائر. مثال اخر قوله عليه الصلاة والسلام ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعرفون هذا الامر في الجاهلية، ما كانوا يتصورون حتى في الجاهلية قبل الاسلام ان يلعن الرجل والديه. فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فبين عليه الصلاة والسلام ان الابن اذا تسبب في سب او لعن الاب كان كمن لعنه، وهذا من اكبر الكبائر. فشوف هذا الامر تحول الى مزاح، حتى الشباب يتنازحون فيما بينهم بسب الوالدين، وهذا من اكبر الكبائر من اب موجبه للنار في الاخره، نسال الله سلامه العافيه. طيب كل ذنب نص على انه كبيره او نص على عظمه، نص على عظمه هذا كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تسوي بين الله عز وجل وبين احد من خلقه في اي جانب من الجوانب. يعني ينبغي ان يكون حبك لله عز وجل مقدما على حبك لزوجك ولنفسك ولابنائك وللمال الى اخره. ينبغي ان يكون خوفك من الله عز وجل مقدما على خوفك من اعداء الله تبارك وتعالى. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، هم يحبون الله عز وجل لكنهم يحبون هؤلاء الانداد كحبهم لله. والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت في المآل قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت في المآل قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك بالنبي عليه السلام، لأن الجار له حق حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الحديث المخرج في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري ما تقولون في الزنا؟ قال هو حرام حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بثلاثين امرأة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا هي حرام حرمها الله ورسوله. قال لأن يسرق الرجل من ثلاثين رجلا خير له من أن يسرق، أيسر عليه من أن يسرق من جاره عليه الصلاة والسلام. ده فيه تعظيم، تعظيم للذنب. وأيضا كقول عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا، وفي بعض الروايات 72 بابا، أيسرها مثل أن يقع الرجل على أمه. مثل ان ينكح الرجل امه. وان ارض الربا استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم. تصور هذا الامر، ارض الربا. طبعا ايه امنا السلام يضرب مثلا بامر متفق على استبشاعه، الناس كلهم يستبشعون ان يجامع الرجل امه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ان ايسر ابواب الربا يماثل في الاثم، الاثم الذي يقع فيه الرجل او يتحمله الرجل اذا وقع على امه، اذا اتى امه. نسأل الله السلامة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وان ارض الربا استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم. يبقى ده فيه نوع من ايه؟ تعظيم لهذا الذنب، تعظيم له، وهذا يدل على انه من الكبائر. في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم اشد من 36 زنية. فشوف من خلال هذه الامثلة وان ارض الربا استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم، يعني ان يقع في اغتياب اخيه المسلم. وما هي الغيبة؟ عرفها عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، قال أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى شوف عرض المسلم محرم غاية التحريم. انت ان تكلمت في عرض اخيك المسلم ان كان كلامك صادقا، ان كنت صادقا في كلامك هذا فقد وقعت في غيبة اخيك، وان كان كاذبا فقد وقع في بهتان اخيه. امران احلاهما مر، زور وبهتان، نسأل الله السلامة والعافية. وفي سنن ابي داود من حديث انس بن مالك باسناد صحيح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به مر بأقوام لهم أظفار من نحاس، أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فسأل جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعني المكتب ما هو في ما أقول فعلا هذه هي الغيبة نفسها. طيب يقول لك لقد فعل كذا، هل أنت متأكد من أنه فعل؟ حين تمحص الأدلة التي اعتمد عليها هذا المتهم الذي اتهم أخاه بالباطل تجد أنها مجموعة من الظنون. طيب هل هذه من الكبائر أم لا؟ احنا عارفين أن الكذب محرم وأنه من علامات النفاق. آت المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وفي رواية والبر في الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب من علامات النفاق، الكذب من علامات النفاق. طيب والكذب يتفاوت بحسب ما يترتب عليه من الشر. استمع بقى الى هذا الحديث المخرج في الصحيح، اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، اكذب شيء الظن. قال اهل العلم كيف ذلك؟ طبعا يريدون الاشكال ويجيبون عليه، كيف يجعل الظن اكذب الحديث مع ان الكاذب كذبا مجردا يعلم انه كاذب، وهذا لم يتعمد الكذب. اجاب عن ذلك بان الكذب تنفر منه الطباع، انت ان كذبت تعلم انك كذبت، لكن الظن يعتمد على ما لا يعتمد عليه، ويستدل بما لا يستدل به، ويجزم بذلك ويقطع به ويحلف عليه، فيكون قد وقع في الكذب، ومصيبته انه لا يدري انه كذب. فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اياكم الظن، فان الظن اغزم الحديث، وهذا موافق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ايه اسم، ان بعض الظن اسم. فاذا ده ايضا نص على ايه، على عظمه. شوف انت مسألة كمسألة الغيبة، هذه الانسان يستسهلها جدا، ورحم الله الامام الشوكاني حيث يقول انه لا يتكلم، يعني هذا ليس من العقل ان يتكلم الانسان كلاما لا يجد فيه متعة لا في الدنيا ولا في الاخرة، ويعاقب عليه مثل هذه العقوبة. لكن الشيطان يحرر الانسان الى تعالى من الله ان اختار في فلان او في علان، ويتلذذ بهذا الامر مع انه لا ينفعه ولا يرفعه لا في دنيا ولا في اخرى، ثم بعد ذلك يفضي الى الله عز وجل فيعذب في البرزخ بهذه الكيفية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس له اظفار من نحاس يخمش بها وجهه وصدره حتى تقوم الساعة، وحينئذ يقتص منه اخوانه الذين اغتابهم. اتدون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج. هذا الحديث في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار، والعياذ بالله. وهذا امر من ايه، من الكبائر التي نص على ايه، على تعظيمه. لان احنا قلنا الامام القرطبي قال الكبيره هي كل ذنب نص على انه كبيره او نص على ايه، على عظمه. من الذنوب التي نص على انها كبيره، وهذا الاثر اخرجه الامام البخاري في كتاب الادب المفرد بسند صحيح عن طيصله ابن مياس قال كنت مع النجدات. النجدات فريق من الخوارج، الخوارج كان لهم ثلاثه زعماء، عبد الله بن عباد زعيم الاباضيه، ونافع بن الازرق زعيم الازارقه، ونجدة بن عامر التميمي وهو زعيم النجدات. فطيصل ابن مياس يقول كنت مع النجدات، يعني كنت من الخوارج، فارتكبت ذنوبا كنت اراها من الكبائر، فذكرت فسألت عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فقال وما هي؟ فذكرتها له، فقال ليست من الكبائر، هن تسع، هن تسع، الكبائر تسع: الاشراك بالله، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي في الزحف، واكل الربا، واكل مال اليتيم. كم حاجه دلوقتي؟ خمسه. بقي البعض: والحاد في المسجد، الحاد في المسجد، حط تحتها خط دي، الحاد في المسجد يعني عصيان لله عز وجل في بيته، العصيان لله عز وجل في بيته، الحاد في المسجد، وان تستسخر، ان تستسخر يعني ان تستهزئ بالناس. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. وفي حديث ابي هريره الذي اخرجه الامام المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، بل هو ماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. الحاد في المسجد، وان تستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق. فشد مسألة كلمة الحاد في المسجد، عصيان الله عز وجل في المسجد، هذا من اعظم الكبائر. لان المساجد في الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث ابي هريره ومن حديث انس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اعرابيا قام فبال في المسجد، فقام اليه الناس ليقعوا به عشان يضربوه، فقال عليه الصلاه والسلام: دعوه دعوه وأريقوا على بينه سجدا من ماء أو ظلوما من ماء، فإنما بعثتم معسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني هذا رجل جاهل، لذلك يقول أهل العلم باب الرفق بالجاهل في التعليم، ويريدون هذا الحديث. والرجل قد شرع في البول، وقطع البول عليه فيه ضرر شديد، دعوه. ولذلك قال عليه السلام في حديث أنس في طريق أنس بن مالك: دعوه ولا تزلموه، ولا تزلموه، يعني لا تقطع عليه لولا فإن هذا يسبب له ضررا. وأريق على بوله سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم من السرين ولم تبعثوا مع السرين. فلما فرغ الرجل من حاجته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا هذا، إن المساجد لا تصلح بشيء من هذا الخبث، إنما جعلت المساجد، هذا محل الشاهد، إنما جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن، لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن. لكن طبعا وردت بعض الأحاديث تبين أنهم كانوا يأكلون في المسجد، كانوا ينامون في المسجد، أحيانا كان هناك اللهو المباح الذي يكون في المسجد كلعب الأحباش بالحرام وما إلى ذلك. أما المعصية فهذا أمر شديد، أن يغتاب في المسجد، أن يسب أخاه في المسجد، أن يأتي بمعصية من المعاصي. بعض المساجد تجد فيها أجهزة الإعلام في القاهرة، سمعت من بوق أو ميكروفون مسجد أغنية عبد الحليم حافظ، الرجل الجاهز اللي الخادم قائم على المسجد حاطط منتظر الأذان، فحاطط الراديو المذياع أمام الميكروفون، فعمال يغني عبد الحليم حافظ وبتاع فرح في قلب الله. وبعضهم يدير التلفاز في المسجد، شاهدوا أفلاما أو برامج تنفيرية أو مسلسلات أو ما إلى ذلك. كل هذا الإلحاد في المسجد هو من الكبائر، ينبغي أن نتفطن المسجد هذه الأمور. نحن ندرس الآن تعريف الكبيرة لنحرص على عدم الوقوع في الكبائر، وإن أصبنا كبيرة من الكبائر علينا أن نسارع بالتوبة، والتوبة من الذنب كمن لا ذنب له. فهذه طائفة من الذنوب التي نص الشرع على عظمها أو على أنها من الكبائر. منها ننتقل بقى للنقطة، الإمام القرطبي رحمه الله يقول: هو كل ذنب نص على أنه كبيرة أو نص على عظمه أو توعد مرتكبه بالعقوبة، توعد مرتكبه بالعقوبة، إما أن يتوعد بالعقوبة كاللعن، إذ أن اللعنة ترد من رحمة الله عز وجل، أو عدم دخول الجنة أو دخول النار. كل هذا من إيه؟ من نصوص الوعيد. هذه يعني يندرج تحتها مسائل كثيرة جدا، منها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود، وإسناد الحديث صحيح، وهو عند الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك وإسناده صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كم؟ 10. لعن الله الخمر وعاصرها. الذي يعصر هذا ماذا يعصر؟ يعصر الفواكه التي سيستخرج منها المحلول السكري وتجرى عليها عمليات التخمر بعد ذلك. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. إذا مسألة الخمر، وهذا موافق تماما لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا عرفنا أن الخمر مأمور باجتنابها، بل ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسة الخمر، فكيف بعد ذلك يستجيز إنسان لنفسه أن يشتري الخمر، بل بعضهم يشتريها للتطهير؟ لا، نحن إنما درجنا على أشياء لأننا لم نربى على الحلال والحرام. لكن متى عرفنا شريعة الله عز وجل؟ إذا جاء أمر الله عز وجل فموقف المؤمن موقف وحيد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء، أو قال هم فيه سواء. وهذا الحديث أيضا عند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يشوف هنا الربا كبيرا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لعن المرابي ولعن من أكل ومن أكل والكاتب والشاهدين، وبين أنهم يتساوون في الإيه؟ في الإثم. بينما في القسم الأول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، يبقى ده كمان إيه؟ تعظيم الذنب، مع قوله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قد يتصور الإنسان أنه إن رابى مرة ثم تاب بعد ذلك سيتنعم ويرتاح في الدنيا والآخرة، وهذا مكر الله عز وجل به، لأنه ترك أذنه وقلبه للشيطان. إن الشر يجر شرا والخير يجر الخير. الإنسان إذا وقع في الشر هذا الشر يضعف قلبه فيدفعه إلى المزيد من الشر، ولا يزال الشيطان يمني الإنسان بالتوبة، يمنيه حتى يدركه الموت قبل أن يتوب. شوف ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم تلبيس إبليس عقد فصلا يبين فيه تلبيس الشيطان على العباد، طيب بابا آخر يبين فيه تلبيس الشيطان على الزهاد، تلبيس الشيطان على المفسرين، تلبيس الشيطان على المحدثين، تلبيس الشيطان على النحويين وأهل اللغة، وكيف أنه ينفق وقته في البحث عن الأشعار والبحور والقوافي وما إلى ذلك، ويترك دين الله عز وجل لا يتعلم فيه الحلال ولا الحرام. تلبيس الشيطان على الفقهاء حين يفترضون المسائل يتعذر وقوعها أصلا، وهذا من باب التنطع وقع فيه طوائف من المتأخرين الفقهاء. تلبيس الشيطان على أصناف من الناس، ثم جعل آخر باب بعنوان باب تلبيس إبليس على سائر الخلق. على سائر الخلق كيف لبس عليهم؟ مناهم بطول الأمل، فكم من كافر أراد أن يسلم فجاءه اللعين فقال له: تمهل تمعن وانظر في الأمر، فإنك ستترك دينك ودين آبائك والعودة بعد ذلك إليه يعني تتسبب في ضلال الناس أو في عداوة الناس أو استخفاف الناس بك. فما زال يفكر ويتمعن حتى جاءه ملك الموت ولم يسلم. وكم من عاصٍ أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فقال له: العمر أمامك طويل وأنت لازلت في مرحلة الشباب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أنت إن تبت في لحظة واحدة سقطت جميع ذنوبك الماضية، فلا يزال كذلك. وهذا الأمر نقع فيه طول الأمل، نقع فيه كثيرا حتى يأتيه الموت قبل أن يحدث توبة. والله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كل من تاب قبل أن تصل روحه إلى الحلقوم فقد تاب من قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والحديث في سنن الترمذي من حديث ابن عمر وإسناده حسن. إذن هذه طائفة من الذنوب لعن الله عز وجل مرتكبه. كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشنات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. الوشم معروف، والنمص هو أخذ شعر الحواجب، النامصة هي التي تفعل ذلك، والمتنمصة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. فلعن الفاعل والمفعول به عليه الصلاة والسلام. والمتفلجات بالحسن، المرأة التي تأخذ من أسنانها بالمبرد، لأنه معروف أن أسنان المرأة الشابة تكون رقيقة ومتباعدة، وكلما تقدم بها السن تطلع عليها التغيرات، تغلظ أسنانها وتنسد هذه الفرج الموجودة بينها، فهي تعمل على تبرد أسنانها حتى تبدو رقيقة وتباعد بينها، وهذا يعني كي تعود إلى إيه؟ إلى شبابها، تتصنع الشباب وما إلى ذلك. ملعونة. حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي أقوام، سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. اللي بيصبغ الشيب بتاعه بالسواد بالأسود، لأن هذا نوع من التدليس والغش، حرمه الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يريحون رائحة الجنة. في حديث ابن عمر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل الشعر بغيره، والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. كل هذه الأمور من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلها، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. وهناك ذنوب توعد فيها بالعقوبة بالنار، كالحديث الذي أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذه كبيرة استهان بها كثير من النساء، كلما غضبت من زوجها قالت: طلقني طلقني. وهذه كبيرة من الكبائر، أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وما هو البأس؟ أن يقصر الرجل في حقوقها من مأكل أو ملبس أو مسكن أو حق الفراش، يعني في النفقة أو حق الفراش، هذا يبيح لها أن تطلب الطلاق أو أن تستشعر خطورة معه، كان يصاب بجنون مثلا أو كان يضربها ضربا مبرحا تخشى على حياتها أو تخشى على فقد عضو من أعضائها أو على التشوه وما إلى ذلك. هذا هو البأس، أما أن يتزوج الرجل على امرأته ويفعل ما أباحه الله عز وجل له فتطلب منه الطلاق، هذه كبيرة من الكبائر. وهي تتصور أنها إن تخلصت منه بعد أن عمل هذه العملة ستسعد بعد ذلك. لا يمكن، لا يمكن أن تنال سعادة الله عز وجل بمعصيته، لا سيما إن كانت هذه المعصية من الكبائر، فحرام عليها رائحة الجنة. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم ألهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الظلم، يحذر صلى الله عليه وسلم من الظلم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يهمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم شديد، يبقى ده توعد بالعقوبة، أما توعد بالعقوبة. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مليلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد المسيرة كذا وكذا. حين أتيت إليكم هذه المرة ونحن في مطار القاهرة، جلسنا في الصالة المخصصة للمسافرين إلى أمريكا، دخلت النساء المحجبات على الطريق الامريكاني لسه بنطلون وحط شرب كده يدوبك وقد تظهر رقبتها وما الى ذلك. ودخلت في وسط ذلك امرأة يعني محجبة الحجاب الشرعي لكنه ضيق. قلت يعني هذا اهون ومعها زوجها. حين صعدنا الى الطائرة هذه المرأة التي كان حجابها اقرب الى الصواب اجلسها زوجها في المقعد الاول في الطائرة في الدرجة الاولى بمفردها وذهب هو جلس في الركن المخصص للتدخين. فزوجها عادها رجل رجل ديمقراطي عادها في الركن المخصص للتدخين وانتقل هو الى الركن الايه الممنوع في التدخين لانه لا يدخن. وجلست تحدث الرجل الغريب الذي جلس الى جوارها ابتسامات وما الى ذلك شيء غريب يجعل الحريم حيوانا. كيف يحدث هذا؟ قصور في الحجاب. وقد ذكرت من قبل كلام اهل العلم المدلل عليه بالادلة الشرعية انه ينبغي على العبد المسلم ان يعبد الله عز وجل فقط وهذا معنى لا اله الا الله وان يعبده بما شرع بالطريقة التي يريدها هو عز وجل لا بالطريقة التي يتصورها العبد. هل من العبودية ان يقول العبد لله عز وجل يا رب ساعبدك انت فقط لكن بالطريقة التي اريدها انا لا التي تريدها انت؟ اي عبودية في هذا؟ ان نعبد الله عز وجل فقط وهذا معنى شهادة ان لا اله الا الله وان نعبده بما شرع وهذا معنى شهادة ان محمد رسول الله صلى الله وسلامه عليه. ودللت على ذلك بمثال هذا الرجل الذي سمع قول الله عز وجل واقيموا الصلاة فدخل المسجد فصلى فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فقال السلام عليك رسول الله قال عليك السلام. ارجع فصلي فانك لم تصل فصلى مرة ثالثة ثم جاء فقال السلام عليك رسول الله قال عليك السلام. ارجع فصلي فانك لم تصل قال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. فهنا علمه عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة. يبقى اذا ان معبود الله عز وجل بالطريقة التي يريدها. ان اردنا ان نجاهد علينا ان نقف على حدود الله عز وجل وأحكامه في هذه المسألة. وهناك فارق كبير بين الشجاعة والتهور بين الجهاد والبلطجة. إذا أردنا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهناك قواعد ينبغي أن تتبع. إن أخذ الإنسان على أي شريعة من شرائع الله عز وجل بغير علم يعني كيف يتقبل هذا الأمر منه؟ إن أوقعها على خلاف ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحجاب كذلك الحجاب. شوف صنفان من اهل النار لم ألهما. الصنف الثاني ايه؟ ونساء كاسيات عاريات. يعني كاسية ليست كاسية الا بانها تلبس الشفاف او تلبس الضيق الذي يجسد او تلبس ما يظهر بعض بدنها اكثر مما اباح الشرع وهو الوجه والكفين على مذهب الجمهور. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هي مائلة في نفسها مائلة عن الحق ومميلة لغيرها لأنك إن سألتها لما تفعلين هذا؟ لما تخرجين بيتك على هذه الكيفية؟ طبعا تريد أن تلفت الأنظار أن تلفت الأنظار وإلا يكون هذا عبثا. أن تلفت الأنظار إلى أنظار النساء طبعا لا أنظار مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. المرأة السلام حين رأى النار رأى أكثر أهلها من النساء. وإن رغب عن في العلمانيين أن العلمانيين يتهكدون على مثل هذه الأحاديث لكنه عليه السلام بيّن سبب كثرة النساء في النار. يكثرن اللعن ويكفرن العشير يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خير قط عمري ما شفت يوم كل أيام سودة مع قوم شفت يوم كويس معها كذا عدل. فكفران العشير كفران العشير من إيه؟ إذا عند كفران العشير من الكبائر من الكبائر. يبقى اللعن أو النار التواعد بالنار نرجع تاني لتعريف القرطبي، كل ذنب نص على انه كبيرة او نص على عظمه او توعد مرتكبه بالعقوبة او تعلق به في الدنيا حد، تعلق به في الدنيا حد زي ده، زي الزنا والسرقة والقذف 80 جلدة وشرب الخمر، كل هذه الكبائر. واخر شيء في تعريف القرطبي او شدد النكير على مرتكبه، شدد النكير على مرتكبه. وكيف يشدد النكير على مرتكبه؟ اما بسلب الايمان عنه، بسلب وصف الايمان عنه، او بالتبرؤ منه، او بالتبرؤ منه. سلب وصف الايمان زي ما سبق في حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه في البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ وفي بعض الوقت خاب وخسر. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فلما قلنا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ده تشديد وزبر شديد جدا. ان الانسان يفقد الايمان، لكن ليس معنى انه فقد الايمان انه يخرج الى الكفر، لا لا. ولكن كما قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يفسق، يفسق بذلك. وكقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بقى الحديث بالذات ينبغي ان تتفقد نفسك فيه، هو حديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وزاد في روايات من الخير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين أنت من هذا الحديث؟ سئل الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله وحفظه الله عن سوء الخاتمة، قال: أن يموت وهو لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. ومن على سوء الخاتمة أن يموت وهو لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. إن أحببت لنفسك أي باب من أبواب الخير، إن أردت أن تتصرف مع إخوانك المسلمين بأي كيفية أو طريقة، فسأل نفسك سؤالا: هل تحب أن يتصرف غيرك معك هذا التصرف؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قواعد الرفق والتراحم والصفح الجميل. ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق، أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. كما قال الحافظ رحمه الله: يعني يتأتى مع الرفق ما لا يتأتى مع غيره. هذه الخصيصة ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه إياها. والله يا أخواننا، يعني من أشد الأمور التي ألححت على ربي عز وجل فيها وفي في 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 حجات الماضية، أن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يحمل قلبي على المسلمين. من مسألة خلنا، دي مسألة خطيرة جدا. والله طالما دعوت الله عز وجل في حجتي الأخيرة هذه أن يحنن قلبي على المسلمين وأن يجعلني رحيما أنا وأهل بيت المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ان يحرم حد من الرفق خلاص، ده حرم ابواب الخير كلها. وكذلك الرحمة: من لا يرحم لا يرحم. الحديث ثابت في البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الحسن او الحسين فقبله، وعنده من الاقرع بن حابس التميمي، فقال: يا رسول الله، ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. عنده 10 ولاد تأمين، 10 قالب طوب، ما عمره ما بس ولا واحد فيهم، ما قدمش ولا واحد فيهم، قلوب قلوب عجيبة وغريبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا في رواية. وفي رواية أخرى نظر إليك وقال من لا يرحم لا يرحم. طبعا عارفين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إن رجلا رحم كلبا فكانت رحمته هذه سبب في دخول الجنة، أليس كذلك؟ احنا في الحديث رحم كلبا أشفق عليه حين وجد حلقه. الرجل كان يسير في الصحراء أصابه العطش، عطش شديد، فوجد بئرا فنزل في البئر وشرب. فلما خرج من البئر وجد كلبا يلهث من شدة العطش يأكل الثرى. الثرى هو الرماد المنداة، تلاقيها رب بس كده مش مبلولة، منداة بس بالماء، يأكل الثرى من العطش. فقال رجل لنفسه لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني. فنزل إلى البئر مرة أخرى وخلع نعله وملأه بالماء، ثم أمسك النعل بفيه وجعل يتسلق البئر حتى خرج فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقال الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجره، احنا هنضرع البهائم كمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني من الرفق والرحمة في كل شيء. في صحيح مسلم من حديث شباب بن أوس الثقفي رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يسلمها ما تجيش سكينة مسلمة، لا ليس هذا من الرحمة، وليرح ذبيحته. جزء لا تزيح المذابح في مصر تديه ماسك مصورة وبيضرب البتاع في رجليها عشان يوقعها، أو يضربها بالكزلك في عقوبها عشان تسقط تقع، وهو يسب لها الدين، يسب دين لها ولمن خلقها. يعني بينما مرة واحد من الجزارين أقسم لي بالله أنه رأى بهيمة كأنها تبكي مما يفعل بها، مما يفعل بها. فشوف ده لأن الرحمة فقدت من القلوب. فأما قال عليه السلام المسلم أخو المسلم، يعني أنت أخوه، عارف أخوه يعني إيه؟ أخوه يعني ينبغي أن أحب لك كل أوجه الخير، حتى إن لم تحب لي أوجه الخير فإيه؟ دائما نتذكر القاعدة، القاعدة تيجي الربانية التي في القرآن، لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين، لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين. انت بتاكل سيب ياكل جنبك، مش لازم انت تاخذ الايه نصيب الاسد. ما هو كل الكلام ده انطلاقا من ايه؟ من ان اخوك. انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، الاخوه في ده لها حقوق عظيمه، لها حقوق عظيمه. والانسان على كل حال الذي ياتي في مواقف العدل ولا نزيد سيعامله الله عز وجل بعدله، الجزاء من جنس العمل. أنت تقول إن الله عز وجل أن يعاملك بعدله؟ حاشا لله، والله لو عملني بعدل أنا عن نفسي لضعت في الدنيا والآخرة، ولكن أرجو منه أن يعاملني بإحسانه وفضله ورحمته. إن كنت ترجو هذا من الله عز وجل فينبغي عليك أن تفعله مع العباد. ما شوف التعبير القرآني، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ذليل على المؤمنين، ما يعني يخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، مش ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الكلام اللي موجود فينا احنا أذلة على الكافرين الآن أعزة على المؤمنين. أه والله والله العظيم هذا هو الموجود على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول والشعوب. أنت لو ذهبت إلى المملكة السعودية تعامل فيها كما يعامل الذي يحمل جهاز السفر الأمريكي، رأيت هذا بعيني مع إخواني من هنا من البلد اللي معاه جهاز سفر أمريكي على جنب، الله إيه ده بقى؟ والتانيين دول منهم طبعا إن الله إن الله رجل صحيح يتعاقد معك على أنك أمريكي لأنك تحمل جواز السفر الأمريكي، لكن إذا اكتشف أنك مجنس وأنك مثلا مصري والأصل أو ما إلى ذلك لا تنزل على طول المسألة، وهذا يثير استغراب الكفار. الكفار لا يتعبون بهذه القواعد أبدا، المهارة والخبرة، ولا عنده مهارة وخبرة، لكن إيه دخل الجنسات المهارة والخبرة؟ ده عقد إدارة، عقد الراجل ده أمين كمان. أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، هو الحاصل كده النهارده. حتى في مصر رأيته منظر غريب، سواء تاكسي وعربيات ماشية، العربيات دي لا ترحم الذين يمشون على أرجلهم. أنا هذا الطريق لك ولغيرك يا أخي، هذا الطريق لك ولغيرك، وليس معنى أنك تملك آلة حديدية أن تتحكم في الناس، لكن فيش رحمة. رجل في شارع رمسيس، شارع عريض جدا ورجل في السن، وما فيش رصيف في وسط الطريق يريد أن يعبر والناس لا يعطونه فرصة، الرجل وقف ويتحفز ويتربص، ونظرت في عينيه كأنه يعني جمع كل خبراته ودهائه يعبر الطريق. وحانت اللحظة، أيها الله أخونا، حانت اللحظة وقفز الرجل، لكنهم لم يرحموه. السيارة كلها العيسى اضطر أن يرجع إلى مكانه آسفا، إن لله وإن إليه راجعون. بل يرحم خلاص، هما تابوا الطريق بتاعه، وإذا في النهاية لابد أن يخاطر بنفسه كي يعبر الطريق ويعرض نفسه للموت وللشتيمة والسب، أنت مش عارف إيه يا ابني كده، كأن الطريق ملك لراكب السيارات فقط. عند الهيلتون، فندق الهيلتون على الكورنيش، مجموعة من السائحين والسائحات التي يلبسن الشرطات يعبرن الطريق، تجد أن السيارات وقفت والابتسامات علت الوجوه. يقول لك عشان احنا ايه متحضرين، مهضرين سيادة متحضرين، لازم متحضرين لديهم. لكن المسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا، لزوال الدنيا اهون على الله عز وجل من قتل نفس المسلمة. لكن شوف الشريعة قد ايه، فمعنى ان انا ابقى اخوك، انت اخويا المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طيب مين اكرم الخلق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مين اكثر الخلق حياء؟ النبي عليه السلام. في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وفي حديث ابو سعيد الخدري في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدريها. وفي حديث انس بن مالك في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس واشجع الناس واحسن الناس عليه الصلاه والسلام. فتصور انه بلغ الكمال عليه الصلاة والسلام في جميع الأخلاقيات، ومع ذلك هناك خلق واحد لو تركه عليه الصلاة والسلام مع أنه حصل الكمال في الأخلاقيات الأخرى لانفض الناس من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. الدنيا يا أخوانا مالك، أموالك هذه إن لم تواسي بها المحاويج وتحظى بها على الفقراء والضعفاء وتهادي بها إخوانك وأصحابك وتترك قدرا منها لورثتك، لأن الشرع رغب في ذلك، كل هذا يكون في ميزان حسناتك. يعني خلنا المكسب في الأرض مش المال فقط، مش المال. شوف الحسن البصري تذكر العبارة دي، آخر عبارة في الخطاب الذي أرسله الحسن البصري إلى إمام الهدى والتقى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، قال له الحسن البصري هو حزينه من الدنيا: فيظن الذي حازها أو نالها أنه قد أكرم بها، الذي حاز الدنيا يظن أنه قد أكرم بها، ونسي ما فعل الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين وقف على بطنه الحجر. شوف البلاغة في الكلام، بلاغه ما فيش بعدها بلاغه، ونسي ما فعل الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كان اي وجه الاوجه الاكرام اوجه الكرامه، من احق الناس بها واولى بها؟ سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان في هذه الدنيا اكراما ما ألجا الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الى ان يربط الحجر على بطنه من شده الجوع صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان عليه السلام يقول ايه، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. يبقى العلم يقول لك دي حاجه في غايه الابداع اللي في الدنيا، ان يكون رزق الانسان قوتا. كل ما احتجت الى شيء وجدت امواله، وجدت ثمنه ولا مزيد. ما فيش المال الذي يشغله، المال ده احنا بنشغله فين؟ نجيب لنا فيديو ولا نروح نعمل ايه؟ ولا نشتري بيت ولا نسوق انشورنس؟ حاجات غريبه جدا مفيش. وفي نفس الوقت ليس هناك الفقر الذي يشغل الانسان، لا، كل ما يحتاج يلاقي اللي هو محتاجه على قدر حاجاته ولا نزيد. والله ما في اسعد في الدنيا من هذا، ما فيش اسعد في الدنيا من ان الانسان يقاوم الدينار والدرهم، يرفع راسه كده ويبقى الدينار والدرهم دول تحت رجليه. والله ما في اسعد من هذا. لكن ان يكون الدينار او الدرهم مطمح الانسان وهدفه في الحياه، يعني هذا يوقفه مواقف الظلم والهوان، وحين يرحل يترك كل ذلك خلف ظهره، لا ياخذ منه شيئا واحدا، وسيحاسب عليه كله، ما ياخذش منه حاجه خالص ويحاسب عليه كله. فشوف كلام الامام القرطبي رحمه الله، او شديد النكير على ايه؟ على مرتكب، على مرتكب هذا الذنب. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يؤمن جاره بريق. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. المسلم اخو المسلم، مش دي كلها قصه ايه؟ المسلم اخو المسلم لا يظلمه، بس ولا يخذله. يعني دي طمعان فيك في حاجه، ما تقولش الله هو الجدع ده جاي في وقت الغدا رسم على غدا، طب افرض رسم على غدا غدي يا اخي، ايه اللي هيجر؟ صحيح يعني جاي صغيرا من الاطعام، الراجل جاي طمعان في انك انت تفكر كيف، ايه اللي هيجر؟ مش هتخس اساسا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. والنبي عليه الصلاه والسلام حين طلب من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي ضيفه؟ ابو طلحه رضي الله تعالى عنه، اخذه الى البيت ووضع امامه كل ما عنده من طعام، وخفض المصباح وجلس ايه خياله يظهر في الحائط هو وزوجه وكانهما ياكلان، لئلا يشق على الضيف. ما انت لما انا جيت لك وعرفت انك قدمت الي كل ما عندك ده يخرجني، يبقى الله لازم يسيب اهل البيت. لكن اوهمه ايضا انه في كفايه، قدم اليه كل ما عنده واوهمه انه في كفايه. وقال الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم مما لو كان لهم خصاصه. لكن لا ينبغي ابدا بين الاخوه، الاخوه المسلمين، ان تكون الماده منشا للنزاع، المواساة والتكافل، تكافل الطلاق. شوف هذا النموذج الذي ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى المؤمنين، تراهم يعني اذا دي صفاتهم، لو كان في اهل ايمان هتلاقي ايه علامات المؤمنين، يعني يقول لك البرتقال مثلا اصفر الليل ورائحته معروفه الى ذلك. فمن علامات مجتمع المؤمنين هذه الصورة. يبقى إذا نظرت إليهم ولم تجد هذه الصورة، يبقى هناك خلل في الإيمان. ترى المؤمنين في توادهم، توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والكمة. شوف يا اخوان، مسألة الإيمان بالقدر وبالأرزاق، والله هناك قصة حدثت معي. قلت يا ابني ايه يعني، حاول انك انت ايه تنفذ ما تعلمه. ذهبنا للحج في سنة من السنين، في سنة 93 تقريبا او 92 حاجة زي كده، ذهبت مع ثلاثة أول مرة أخرج معهم، وزمان كانت مسألة ايه ثقيلة برضو، كانت نوع من أنواع المجازفة. وحين وصلنا الى مكة وجدت احدهم يتصل بصديق له وصديقه هذا انا اعرفه بحكم يعني عملي في الدعوة وما الى ذلك. وقال له يعني المكان عندنا متسع ونحن في انتظاركم تعالى انت النساء. المكان في متسع يعني عاملين في حجرة احنا الاربعة والشقة من حجرتين حجرة تانية قاعد فيها اتنين اصحاب الشقة واحنا عاملين اربعة في الحجرة دي. وجدت في يوم من الايام الناس طبوا وانا بمفرد في البيت ماذا افعل معاهم حقائب هي بالمفرد يتم الحجرة التي نجلس فيها وثلاث رجال واحد ثلاث نساء منتقبات ماذا افعل. قلت لهم تفضلوا تفضلوا وخدت جواز سفري في جيبي ونزلت قلت ايه احاول ان اتصل بالناس ونشوف مخرج لهؤلاء اخوه لنا. طبعا انا ناس مكلفه بيهم لكن المسؤوليه دي مسؤوليه ايه المسلم بيعتبرها مسؤوليه عليه ان هو اي مسلم في حاجه المسلم واخو المسلم. نعمل ايه والله ابن عباس بيقول ما اراد شيئا الا شرب ماء زمزم وهو يستقبل البيت ينظر الى الكعبه يرضى الله عز وجل. وهذه في الحقيقه ما خيبت معي مره واحده. دعوت الله عز وجل ذهبت الى المسجد الحرام واخذت ماء زمزم واستقبلت البيت ونظرت اليه وجعلت اتضرع الله عز وجل ان يرزقني برزق هؤلاء. هم طبعا ايه ناس هم ناس مبسوطين وكل حاجه لكن ايه اتوا في وقت الساكن في العزيزيه البعيده جدا عن المسجد الحرام بخمس تلاف ايام لعدة ايام خلاص ده كان خلاص الحج على وشك. ربنا فرجها علي بثلاث اماكن منهم مكان قالوا تعالى في الطي والحال على بعد 10 دقائق في منطقة اسمها الحفاير بعد 10 دقائق على الاقدام سبع الاقدام من المسجد الحرام. طب يا اخوانا الشرطة احنا جايبين لك سيارتين لقينا سيارة مرسيدس وسيارة كابريس وبتاع وراح نقلوا الشنط والامر تم على نيران وجي صاحب البيت ده سعودي اشترط علي ان اقيم معهم وهو شاب صغير واصر ان يلازمني وحج معي وكان ينام في بجواري ويقتدي بي في كل شيء. في نهاية الحج عنده كتاب كبير كتاب ده غالي بالنسبة ل 650 جنيه في ذاك الوقت اسمه سير اعلام النبلاء. اخذت جزءا منه كتاب جديد لسه طلع من الصندوق وقعدت اقرا فيه فقال هذا الكتاب عندك؟ قلت له لا. قال هو لك خلاص ده كلام ده بالليل واحنا مسافرين الصبح راجعين مصر. قلت ابدا. قلت الانسان ايه يعول على الحياء الرجل فعل معنا ما لا يفعل نعول على الحياء ولن ياتينا الا رزقنا. هو يصر على هذا وانا اصر الى ان قام وعبأ الكتاب بنفسه في الكرتونه ثم سلم علينا وصعد الى الدور الاعلى لينام واحنا ثاني يوم الصبح نروح نعمل طواف الوداع بعد صلاه الفجر ونمشي على طوس. بعد ان صعد الرجل اخرجت الكتاب من الكرتونة ورصصته في مكتبته مرة اخرى. رحنا نعمل طواف الوداع واحنا على اهبة استعداد تكاد السيارة خلاص ان تنطلق بنا وجدت ذات البعيد ويحمل الكرتونة على رأسه وحين وصل الي يعني بكى وقال لما تفعلوا معي هذا الفعل هذا الكتاب والله لك. قلت له خلاص. اخذت الكتاب جيت تعرضت لضائقة ضائقه في احنا دايما بنحب نشتري كتب وينزل كتاب طبعه جديده او اي شيء من الكتاب ده يعني بالنسبه لطالب العلم حياته. طيب والفلوس مش حاضره. قلت خلاص اتخلص من هذا الكتاب مؤقتا النفع له قليل الان نتخلص منه الان ونشتري كتابا بثمنه وبعد كده في المستقبل لما يشتري الكتاب ده مره ثانيه. قلت لاصدقائي فواحد منهم قال خلاص في راجل يريد ان يشتري هذا الكتاب. خدت تم الكتاب واشتريت بما اريد شراءه من الكتب وفوجئت بان هذا الذي اشترى الكتاب ولا يعرف من البائع اشترى الكتاب ليهديه اليه. فرجع الى الكتاب وهو موجود عند الان. يعني شوف ارزاق انت عليك ان تستعفف وعليك ان تذهب وان تعلم علما اليقين ان رزقك لم يفوتك ولم يأتيها متأخرا عن موعده ولو في مليون واحد. دي أشياء يعني ينبغي للإنسان المسلم أن يؤمن بها حتى يكون حتى يعيش إنسانا حتى يعيش إنسانا. ما في فرق بين الإنسان وبين البهائم. فكي تعيش إنسان عليك أن تضع هذه الدنيا تحت قدميك ولم يفوتك حظك منها ما قدره الله عز وجل لك. كذلك شدد النكير على مرتكبه كان يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبرأ منه الله عز وجل، كما قال عز وجل: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الطبري رحمه الله: أي فقد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه، لأنه حينئذ قد صار كافرا. ده كلام الطبري رحمه الله. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. شوف الفتنة اللي فاتت دي، موت الأميرة ديانة، الناس كانوا يولدون عندنا في مصر، يولدون يقول لك الله ما كانت هتسلم، يعني ايه كانت هتسلم؟ طب ما كثير من المشركين كانوا هيسلموا. ده في قصة راجل اسمه أعشى بن قيس، لسان طويلت عليكم، أعشى بن قيس هذا أمر عجيب، خرج إلى المدينة ليسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشد في طريقه أبياتا من الشعر لها العجب، يعجز الإنسان عن أن يقول مثلها. فلما وصل إلى حدود المدينة لقياه طوائف من المشركين، فقال له: إن هذا الرجل يحرم الزنا. فقال: والله ما لي في الزنا من أرب، أنا يعني مش مقطع السمك ودينا كما يقول. فقال له: فإنه يحرم الخمر. فقال: أما هذه فلا صبر لي عنها، إذا سأرجع إلى بلدي عامي هذا فأتروى من الخمر ثم آته فأسلم. فرجع إلى بلده ومات من عامه هذا، ولم يسلم ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله ثم آته فأسلم، هذا لا يخرجه من الكفر إجماعا، لا يخرجه من الكفر إجماعا. فصار من ضمن أبيات الشعر التي يقولها: نبي يرى ما لا ترون وذكره، أغار لعمري في البلاد وأنجده. ذكره خلاص بقى عامل زي الغار، محدش يقدر يقاوم من المشركين، بيقتحم ويدخل الناس في دين الله أفواجا. نبي يرى ما لا ترون وذكره، أغار لعمري في البلاد وأنجده. له صدقات لا تغبه. الغب لما لا سنة قد لها عن الترجل إلا غبا، يعني تسرح شعرك يوم وتسيب يوم. فصدقاته عليه السلام لا تنقطع. له صدقات ما تغب ونائله، فليس عطاء اليوم مانعه غدا. أجبك لم تعلم وساط محمد، نبي الإله حيث أوصى وأشهد. ماذا بقى قال في وصيته عليه السلام؟ يعني بيحلف تاني بيقول له: الله انت ما سمعتش وصيه وصيه محمد حيث نبي الاله حيث اوصى واشهد. ماذا قال في وصيته عليه السلام؟ اذا انت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ان لم تكن كمثله، فترصد من امر الذي كان ارصدا. فإياك والميتات لا تقربنها، ولا تأخذا سهما حبيبا لتقصدا، يعني المنقوذة، ولا تباع وذا النصب المنصوب لا تنسكنه، الذبح للأنصاب والأزدان، وذا النصب المنصوب لا تنسكنه، ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا. وإياك ولا تقربن جارة كان سرها عليك حراما فانكحا او تأبدا، يعني ياك انك انت تشاغل جارة ولا تعمل معها علاقات غير مشروعة، لا هذه الجارة سرها الذي تعلمها حرام عليك ان تفشيها، فاما ان تقربها بمعروف واما ان تمسك. ولا تنكحا جارة كان سرها عليك حراما فانكحا او تأبدا. وسبح على حين العشية والضحى، ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا. ولا تسخرا من بائس ذي ضرارة، ولا تحسبن المال من مرء مخلدا. هذا شعر أعشى بن قيس الذي ذهب من عام هذا الخائب ليتروى، نسأل الله حسن الخاتمة، فما رجع إلى النبي عليه السلام وما دخل في الإسلام. فالله عز وجل يقول: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وكذلك قوله عليه السلام: من غشنا فليس منا، من غش فليس منا، فليس المسلم بالغشاش، سواء كان هذا الغش بمسلم او كافر او ما الى ذلك. يعني انا اردت ان نضبط حد الكبيرة مع ضرب امثلة لها، عسى ان يرزقنا الله عز وجل توبة نصوحا من كل هذه الكبائر. وبقي كلمة فيما يتعلق بموضوع الكبائر سأؤجلها في مرة قادمة ان شاء الله عز وجل، وهي قول حبر الامة ترجمان القرآن: لا كبيرة لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار، مع سوق كلام سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله. فأرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتوب علينا من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يقيم حياتنا على السنة، وأن يقيم بيوتنا على السنة، وأن يقيم نساءنا وأولادنا على السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عز وجل سيخر خير الجزاء على هذه الموعظة. وأذكر الأخوة الأفاضل أن الشيخ محمد عبد المقصود سيعطي دروس في أصول الفقه كل يوم عقب صلاة الفجر، فالأخوة إن شاء الله عز وجل تحرص على صلاة الفجر مع الشيخ، وستكون هناك دروس في أصول الفقه من كل يوم إن شاء الله عز وجل. أصول الفقه هذا يعني درس متخصص معرفة الأصول أو القواعد التي تسلط بها الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلها. هذا الناس متخصص حتى لا يظلم أحدكم نفسه ويبذل مجهودا ما إلى ذلك، لكن على الأقل نصلي الفجر في جماعة سويا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حد إلى الحديث. بالإضافة إلى أن من قام العشاء، إحنا صلينا العشاء في جماعة، نكون كمن قام نصف الليل، فإما صلينا الفجر أيضا في جماعة نكون كمن قام الليل كله. وهذه التجارة هي التجارة الرابحة التي يلقى العبد نفعها بعد رحيله إلى الله عز وجل. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يجمع دائما بيننا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.